الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه هو عروة بن الزبير وابن خالة ابن أخت عائشة أمه أسماء أخت عائشة رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي معترضة بين يديه أو أمامه، استدل به جماعة من أهل العلم بأن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. قالوا: أن عائشة رضي الله عنها كانت معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وما قطع صلاته. ويجاب عن هذا بأن عائشة رضي الله عنها لم تمر، وإنما كانت مضطجعة، ولم تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في هذا الحديث دليل على أن مرور المرأة لا يقطع صلاة المصلي، وإنما فيه جواز صلاة الرجل أمام المرأة، جواز صلاة الرجل أمام المرأة، وأن ذلك لا يضر بصلاته إذا صلى وزوجته أمامه مثلا مضطجعة أو نائمة فجعلها بينه وبين القبلة، فهذا جائز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، خاصة إذا كان هناك حاجة أو ضرورة كأن يكون البيت ضيق ليس هناك مكان يصلي فيه إلا هذه الغرفة، كما كان الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هي حجر عبارة عن غرف، فكانت البيوت ضيقة، فلهذا صلى عليه الصلاة والسلام وهي معترضة أمامه، وكان إذا سجد غمزها في قدميها فتقبض قدميها كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وإذا قام بسطت رجليها، قالت: البيوت لم يكن فيها مصابيح، فمثل هذا جائز. وإلا إذا كان يعني صلاة الرجل أمام المرأة سبب لافتتانه وإشغاله عن الخشوع وحضور القلب فهنا يكره، أن يصلي أمامها لأجل أن ينشغل بها فيبتعد عنها أو يصلي في مكان آخر. وأما مع أمن هذه الفتنة فإنه جائز. وفيه كذلك أيضا استحباب تأخير صلاة الليل أو الوتر إلى آخر الليل قبل الفجر لمن وثق من نفسه أنه سيقوم أو كان معه من سيوقظه، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام المسلم إلى ذلك، أنه إذا وثق في نفس من نفسه أن يقوم آخر الليل فيوتر آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة. وأما من خاف على نفسه أنه لا يقوم في آخر الليل فإنه يوتر أوله، أو كان هناك من سيوقظه وينبهه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا مع عائشة لما بقي الوتر أيقظها فأوترت، أيقظها فقامت فأوترت. فإذا كان الأمر كذلك يوجد من هناك سيوقظ من سيوقظك لأجل أن تصلي الوتر في آخر الليل فهذا أفضل، أفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل يعني في وقت السحر. نعم. قال رحمه الله: حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير كان يقول لأبنائه رحمه الله: يا بني إنكم اليوم صغار قوم وغدا كبارهم، إنكم اليوم صغار قوم وغدا كبارهم، يعني أن اليوم أنتم صغار ما يحتاج الناس إليكم، لكن في المستقبل ستكونون كبار وسيحتاج الناس إلى علمكم، فهو يعني يضع في قلوبهم أهمية طلب العلم وتحصيله والاستمرار في ذلك وتهيئة الطالب نفسه للمستقبل أن يكون عالما ومرجعا للأمة وللناس ينتفعون بعلمه. فاليوم قد لا يحتاج إليه أحد، لا يسأله أحد ولا يلتفت إليه أحد، لكن في المستقبل ربما يأتي اليوم الذي يحتاج الناس إلى علمه فيهيئ نفسه لذلك. قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. هذا الحديث فيه إنكار عائشة رضي الله عنها عليهم في إخبارهم أن المرأة تقطع الصلاة، فلما سمع ذلك قالت: إن المرأة لدابة سوء، يعني شبهتمونا بالحمير، جعلتم المرأة كالحمار، الحمار يقطع صلاة المصلي، وهكذا قلتم المرأة تقطع صلاة المصلي. يعني إذا كان الأمر كذلك، إذا المرأة دابة سوء، دابة شر كالحمار، وهي تقول هذا رضي الله عنها لعدم علمها بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لعله خفي عليها رضي الله تعالى عنه، وإلا ما عرضت حديث النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك، وبهذا يعتذر لها رضي الله عنها. وهكذا ما حصل منها أيضا من إنكار أن النبي عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم، كما صح عنها في الصحيح أنها قالت: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب، فقد كذب. وحذيفة رضي الله عنه في الصحيحين يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. حذيفة أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، وعائشة رضي الله عنها أنكرت. ما هو سبب الإنكار؟ عدم علمها بهذا الحديث، فهي معذورة. ولهذا أخذ العلماء بحديث حذيفة وقدموا قوله، لأن من علم حجة على من لم يعلم، ومن أنكر شيئا لعدم علمه به فإنه يعذر في ذلك، يعذر في ذلك. وهذا أحد الأعذار التي يعذر فيها العالم في رده لشيء من العلم أو شيء من الحق لعدم علمه به، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فهذا مما لا يلام به العالم، إذا جهل الحق أو جهل الحديث ولم يعلم به فلم يقل به أو قال بخلافه، فإنه يعذر في ذلك ويغتفر له ذلك، ويؤخذ بقول من أثبت ما في الحديث فقوله مقدم. فهكذا عائشة رضي الله عنها هنا قالت هذا الكلام لعدم علمها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث حا قال وحدثنا عمر بن حفص ابن غياث واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. يعني أنها كانت تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة في سريرها، فتعرض لها الحاجة يعني أجل أن تقوم وتقضيها، فتقوم أو تنسحب من محلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومستمر في صلاته. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله بسبب هذا الحديث قال: في النفس شيء من قطع الصلاة بالمرأة، قال في النفس شيء من قطع الصلاة بالمرأة، يعني لكون عائشة أخبرت بهذا أنها كانت تنسل من بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهي مضطجعة، فتذهب فتقضي حاجتها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لكن هذا قد يجاب عنه كذلك، هي بأنها ما قطعت صلاته، هو أصلا من أول الصلاة وهي مضطجعة، ما مرت يعني بين يديه حتى يقال بأنها قطعت صلاته عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر، يعني شبهتمونا وماثلتمونا بالكلاب والحمر، أي جمع حمار. لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. ومعنى فأكره أن أسنحه يعني أظهر له، أن أظهر وأعترض له. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. غمزني يعني لمسها في قدمها حتى ترفعها فيسجد. قالت: قبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، أي لم يكن هناك أضواء وكهرباء أو كذلك يعني ما يوقد به النار كالسرج ونحوها، وإنما كانوا في تلك الأزمنة يستعملون القنديل، يعني وعاء فيه زيت وتوضع فيه فتيلة ثم يوقد فيه النار، أو لعل ذلك يعني كان قبل استخدام ذلك والله أعلم، أو لقلته، أو كون الضوء أو السراج يطفأ في الليل فلم يكن هناك يعني ضوء عند وقت صلاته عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن هذا الحديث أرادت به رضي الله عنها ما قد مضى من هذا الأمر، وهو اعتراضها على قطع الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي. وهذا الحديث فيه أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة خلافا للشافعية الذين قالوا بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. وأول هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم غمزها من وراء حجاب، أنه غمزها من وراء حجاب أو بحائل يعني مانع ثوب نحو ذلك، وهذا خلاف الظاهر، بل ظاهر الحديث يعني أنه غمزها بيده ولمس قدمها، ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا هو الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة، خلافا لمذهب الحنابلة الذين قالوا إنه ينتقض إذا كان اللمس بشهوة، بل الصحيح ولو كان بشهوة ما لم يخرج شيء، إذا خرج شيء فنعم ينتقض بخروج هذا الخارج، وأما إن لم يخرج شيء فهو باق على طهوره ووضوئه. وهذا قول جماعة من أهل العلم رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الآية أو لامستم النساء فالمراد به الجماع. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من ماذا؟ قلة ذات اليد في أمور المعيشة وأمور الحياة وأمور الدنيا، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام كان يعني يعيش في بيت متواضع من الطين وصغير، يعني في حجرة، كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجر، كل واحدة لها حجرة يعيش فيها، فهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو حال المسلم الذي ينبغي يعني الزهد في الدنيا والقناعة، وألا تكون الدنيا في قلبه، وإن وسع الله عليه ومن عليه بما هو أكثر من ذلك فهذا فضل الله، عز وجل، إن تيسر له بالحلال الطيب فهو من فضل الله، لكن لا يجعل هذا في قلبه وإنما يجعله في يده، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، يعني لا يتعلق بها ولا يجعلها همه ومقصده ومطلبه ومراده، وإنما يكون مراده الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أصلح العبد نيته وأصلح آخرته أصلح الله عز وجل له دنياه وآخرته. إذا سعى في إصلاح آخرته أصلح الله جل وعلا له دنياه وأصلح له آخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل كانت همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فهذا الحديث يدل على هذا الأمر، هو أن المسلم إذا اهتم بالآخرة وكانت هي مراده ومطلبه وسعى في إصلاح آخرته ولو كان ذلك على حساب ضياع دنياه أو ترك شيء من أمور الدنيا، فإن الله جل وعلا يصلح له آخرته وكذلك أيضا يصلح له دنياه، بخلاف العكس إذا حرص على إصلاح الدنيا على حساب الآخرة فإنه بذلك يفسد آخرته، وهكذا أيضا كذلك سيفسد دنياه، فلا ينتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.